أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كان الكلام كما يتذكر الأخوة الأعزاء في بحث أسباب وعلل الغيبة، إلى أن وصلنا إلى مبحث نظرية الخوف على الإمام، وأن الإمام إنما غاب خوفا على نفسه من القتل. إحنا ذكرنا في الحلقة الماضية أن الكثير من أعلام الطائفة ومن العلماء المعروفين ذهبوا إلى تفسير أن سبب غيبة الإمام بسبب خوفه على القتل. طبعا ممن ذهب إلى هذه النظرية أمثال الشيخ المفيد، يعني شخصيات مو عادية، الشيخ المفيد رضوان الله عليه، الشريف المرتضى أيضا ذهب إلى هذه النظرية، والشيخ الطوسي أيضا في كتاب الغيبة، بل أن الشيخ الطوسي قال لا سبب يمنع الإمام من الظهور إلا الخوف على نفسه من القتل. بطبيعة الحال هذه النظريات وهذه الآراء التي ذهب إليها هؤلاء العلماء إنما ذهبوا إليها استنادا إلى جملة من الروايات التي وردت بهذا الشأن، وأكدت أن الإمام إنما غاب خوفا على نفسه من القتل. ولذلك يروي زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال للقائم غيبة قبل أن يقوم، هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، زرارة ينقلها، للقائم غيبة قبل أن يقوم. فزرارة يقول سألت الإمام وقلت له ولما يا ابن رسول الله، لماذا لابد أن يغيب الإمام قبل أن يقوم قبل أن يظهر؟ قال لأنه يخاف الذبح. رواية واضحة أن السبب الذي استدعى واقتضى من الإمام أن يغيب وأن لا يظهر أنه كان خائفا على نفسه. رواية أخرى أيضا مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لابد للغلام، الغلام إشارة إلى الإمام المهدي، باعتبار أن غيبة الإمام بدأت منذ صباه، قال لابد للغلام من غيبة. فقال الراوي لما يا ابن رسول الله؟ قال يخاف. أيضا رواية أخرى وعدة روايات موجودة بهذا الباب تشير إلى أن سبب الغيبة الذي جعل الإمام يغيب عن الناس ويغيب عن الأنظار ولا يظهر ولا يخرج هو الخوف على نفسه من القتل. على أثر ذلك حاول البعض أن يستثمر هذا الرأي أو هذا التنظير ويجعله مثارا للتهكم أو مثارا للسخرية، حتى أن بعضهم قال كيف يرجى لإمام أن يملأ الأرض قسطا وعدلا وأن يقضي على كل مظاهر الظلم والجور وعلى الطواغيت وهو في نفس الوقت خائف غائب عنا. في واقع الأمر هذه الإشكالية إشكالية سطحية إذا صح، والسبب في هذه الإشكالية أن أصحاب هذه الكلمة أو أصحاب هذا الإشكال لم يتعمقوا في فهم طبيعة السنن الإلهية. الله سبحانه وتعالى عنده سنن، والسنن حينما تريد أن تتدخل لابد أن يكون تدخلها منسجم مع السنن والقوانين الإلهية. هذا المعنى نحن أشرنا إليه في الحلقات الماضية، ولعلنا نفصل فيه أكثر في هذه الحلقة أيضا. القضية الأخرى، نحن حينما نقول بأن الإمام عليه السلام غاب خوفا على نفسه، وفي حقيقة الأمر الإمام لم يغب بقرار شخصي منه. بعبارة أخرى، الإمام لم يكن هو الخائف على نفسه، وإنما السماء هي التي كانت خائفة عليه. فرق بين أن نقول بأن الإمام خائف على نفسه أو أن السماء هي خائفة عليه ولا تريده أن يتعرض للقتل. ومن هنا نحن نفهم أن غيبة الإمام مو قرار شخصي من الإمام المهدي، الإمام المهدي قرر أنا سوف أغيب عنكم، وإن السماء هي التي قررت ذلك. وظهور الإمام أيضا، لكي يظهر الإمام يحتاج إلى الإذن الإلهي. وعلى هذا الأساس نحن نفرق بين علامات الظهور وشرائط الظهور. احنا بحثنا في يوم من الأيام لعله قبل أكثر من سنة مبحث علامات الظهور، وفرقنا بين علامات الظهور وشرائط الظهور. هسه ذكرنا هناك بأن من علامات الظهور قبل أن يظهر الإمام يكون هناك اليماني والسفياني وقتل النفس الزكية والنداء من السماء، هاي علامات الظهور. هذه لا تتوقف عليها عملية ظهور الإمام كما يتوقف المعلول على علته. بالإمكان أن الإمام يظهر والسفياني غير موجود، لكن هناك شروط للظهور. هذه الشروط ما لم تتوفر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظهر الإمام. ولذلك علماء المنطقة يقولون المشروطة عدم إذا عدم شرطها، باعتبار أن الشيء المشروط لا يمكن أن يتحقق بأي حال من الأحوال ما لم يتحقق شرط ذلك المشروط. من أهم الشروط لظهور الإمام وجود الأنصار. الإمام لا يمكن أن يظهر ولا يمكن أن يخرج ما لم تتوفر عنده مجموعة من الأنصار ومن المؤمنين الذين يقاتلون معه. هذا ليس من علامات الظهور، هذا من شروط الظهور. ولذلك الإمام لا يمكن أن يظهر. هل يمكن أن الإمام يظهر والسفياني غير موجود؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأن السفياني ليس شرطا لظهور الإمام، ولكن وجود الأنصار والقاعدة الشعبية التي تعين الإمام والتي تنصر الإمام في معاركه هذا شرط من الشروط. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول لا يخرج الإمام حتى تكتمل الحلقة. قلنا يا ابن رسول الله وما الحلقة؟ قال 10,000 رجل. لا بد أن يتوفر للإمام المهدي 10,000 رجل ينصرون الإمام حتى يظهر الإمام. هذا شرط. كل الأنبياء كل الأوصياء حينما كانوا يريدون أن يقوموا بعملية التغيير في مجتمعاتهم كانوا يحتاجون إلى إيجاد قاعدة يستندون إليها. ولذلك القرآن الكريم أول ما نزل قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين. هل أن النبي كانت نذارته أو نبوته خاصة لعشيرته؟ يقولون لا، وإنما كان المطلوب منه أن يؤسس له قاعدة في مكة حتى يستند إليهم في بث دعوته وفي بث رسالته لبقية الناس. لابد أن يستند إلى قاعدة يعتمد عليها. ومن هنا الإمام المهدي من شرائط ظهوره أن تتوفر عنده تلك النخبة المؤمنة التي تبذل نفسها لأجل المشروع المهدوي. هذا شرط من شرائط الظهور. من أهم شرائط الظهور عزيز الحسام والأخوة المشاهدين أن يكون هناك إذن إلهي بالخروج. لا يمكن أن يخرج الإمام أبدا ما لم يأذن الله تعالى له بالخروج. من خلال ذلك نفهم أن غيبة الإمام هي ليست بقرار شخصي محض من الإمام المهدي، يعني مو الإمام المهدي هو كان جالس وشاف الأوضاع ما تساعده وقال أنا راح أغيب لأن الأوضاع ما تساعده. لا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجب عليه أن يغيب. هسه لماذا أوجبت عليه السماء أن يغيب؟ تأتي الروايات تقول بأن خوفا عليه من القتل. على هذا الأساس عندنا جملة من الروايات تدلل على هذا المعنى بشكل واضح، أن غيبة الإمام وظهور الإمام متوقف على الإذن الإلهي. إنما غاب بإذن الله ولا يظهر إلا بإذن الله تعالى. ولذلك التوقيع الأخير، آخر توقيع صدر من الإمام المهدي للسفير الرابع علي بن محمد السمري الذي أرسله الإمام المهدي إليه، والذي جاء فيه يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام. هذا السفير الرابع الإمام المهدي أرسل رسالة قال له الله يعظم أجرك أجر إخوانك فيك لأنك أنت سوف تموت خلال هذه الأيام القادمة. ثم قال له ولا توصي لأحد أن يقوم مقامك بعد موتك فإن الغيبة الثانية قد وقعت ولا ظهور حتى يأذن الله. شوف واضح جدا في الرواية أن الإمام يقول له بأن ظهوري متوقف على شرط، هذا الشرط هو متوقف على الإذن الإلهي. يعني بعبارة أخرى غيبتي هي بإذن الله تعالى وبأمر الله تعالى، وظهوري أيضا متوقف على الإذن، يعني بقرار إلهي. ولا ظهور حتى يأذن الله تعالى. ثم يقول وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب. هذا آخر توقيع صدر من الإمام المهدي عليه السلام. أيضا الدعاء المشهور الذي رواه السفير الثاني عن الإمام المهدي عليه السلام والذي يستحب كثيرا أن يقرأ في زمن الغيب اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. هذا الدعاء المشهور فيه صياغتان، صياغة قصيرة وهي هذه التي قرأتها الآن، وفي هذا الدعاء صياغة طويلة فيه عدة مطالب وعدة مضامين. هسه من ضمن هذه التي وردت في ذلك في ضمن هذا الدعاء نقول اللهم ولين قلبي لولي أمرك. الإنسان المؤمن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلبه طيعا منجذبا منشدا لإمام الزمان عليه السلام. اللهم ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك. واضح جدا هذا مضمون دعاء. هذا مضمون دعاء طبعا لم يرد من عنديات السفير الثاني، وإنما هو قطعا جاءه من الإمام المهدي عليه السلام، وفيه دلالة واضحة على أن غيبة الإمام عليه السلام إنما تمت بقرار إلهي. الله هو الذي قرر أن يغيب الإمام، وهو الذي يقرر متى يخرج الإمام. هسه لماذا غيب الإمام؟ تأتي روايات تقول بأن الإمام إنما غاب خوفا على نفسه، الخوف من قبل الإمام لا، تقول السماء هي التي غيبت الإمام. نحن ذكرنا فيما مضى أن هؤلاء الأولياء وهؤلاء المعصومين أسعد لحظة يمكن أن تمر عليهم حينما ينالوا مقام الشهادة في سبيل الله. أمير المؤمنين عليه السلام لما شعر بحرارة السيف على رأسه قال فزت ورب الكعبة. هسه بعض الناس في آخر لحظات حياتهم لعلهم يصابون بالندم، لعلهم يخافون، لكن الإمام لما شعر بحرارة السيف، وهكذا كل الأئمة عليهم السلام، لأنهم كلهم من نور واحد، كلهم يتوقون أشد التوق وهم في أشد الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى، فلا يخشون الموت أو يخشون القتل. الإمام السجاد يقول إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. فأهل البيت لا يمكن أن يخافون من القتل، لا يمكن أن يخافون من الشهادة أبدا، وإنما السماء تخاف على هذا الإمام. ذكرنا احنا في الحلقة الماضية السماء لو أرادت أن تتدخل تتدخل في ضمن السنن والقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى الإذن الإلهي. حتى في تفسير قوله تعالى الآية الكريمة التي دائما نقرأها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، عندنا روايات صحيحة السند رواها ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن هذه الآية نزلت في حق القائم عليه السلام حينما يخرج في آخر الزمان بعد أن يأذن الله تعالى له للطلب بدم الحسين عليه السلام. واضح أن هذه الآية تتحدث عن الظرف الذي سوف يخرج به الإمام، وأن خروج الإمام متوقف أيضا على الإذن الإلهي للطلب بدم الحسين، باعتبار واحدة من الوظائف والشؤون التي يقوم بها الإمام الحجة في آخر الزمان أنه يطلب ثأر ودم الإمام الحسيني سلام عليه السلام.
طيب سمحت الشيخ، يعني هنا أيضا لو سمحت الآية الكريمة أيضا هذه نزلت في تشريع الجهاد في أول الدعوة الإسلامية، ولكن حينما ذكرت أنها مرتبطة بظهور الإمام سلام الله عليه، فكيف تكون الملازمة بينها في زمن نزولها وبين ظهور الإمام بعد هذه الفترة الطويلة؟
أحسنت، بارك الله فيك. شوف عزيزي حسام، إحنا عندنا قاعدة من قواعد التفسير وهي قاعدة وردت في القرآن الكريم تسمى بقاعدة الجري والتطبيق، لأنه مرات ترد هذه الإشكالية من قبل أن هذه الآية نزلت كما معلوم عند الكثير من الناس في أول الدعوة الإسلامية بعد تشريع الجهاد، باعتبار أنه في بداية الدعوة الإسلامية ما كان جائزا ومسموحا للمسلمين أن يقاتلوا المشركين، حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. على أثر نزول هذه الآية تم تشريع الجهاد في سبيل الله، ودخلوا المسلمون ودخل المسلمون في المعركة الأولى وهي معركة بدر. زين، عندنا روايات تتحدث بأنه هذه الآية نزلت في حق الإمام القائم عليه السلام، وكما ذكرت لك أحاديث معتبرة السند، فهل أن هذه الآية نزلت في حق تشريع الجهاد في أول الدعوة الإسلامية، أو أنها تتحدث عن ظهور الإمام المهدي في آخر الزمان. شلون نقدر نفهم؟ هل أن الروايات متناقضة؟ هل أن الروايات متعارضة؟ على أثر ذلك لا بد أن نقدم مقدمة حتى تكون الصورة واضحة. عندنا قاعدة في تفسير القرآن الكريم أعطانا إياها أهل البيت، تسمى بقاعدة الجري والتطبيق. شنو المقصود من قاعدة الجري والتطبيق؟ هو بشكل عام عزيز الحسام، الروايات اللي إلها علاقة بتفسير القرآن الكريم تأتي على عدة أنحاء. بعض الروايات تأتي لتفسير القرآن وتبين ما يريده الله سبحانه وتعالى، لأن أنت مو كل ما تقرأ كلام معين بالضرورة أنك تفهم ماذا يريده القائل. بس احنا مو عندنا مرات واحد يقرأ له قصيدة من القصائد ويوصلون إلى مفردة من مفردات تلك القصيدة ويحتار النقاد في ما يريده ذلك الشاعر. شو يقولون؟ عندنا تعبير مشهور يقولون المعنى في قلب الشاعر، باعتبار لا نعلم ماذا يريد هذا الشاعر من تلك القصيدة أو من ذلك البيت الشعري. القرآن الكريم أيضا هكذا، نحن أحيانا لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن بعض الآيات واضحة جدا، قل هو الله أحد آية واضحة تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، الآية واضحة أن الصلاة واجبة على جميع المؤمنين. لكن مو كل الآيات القرآنية هكذا من الوضوح، نحتاج أحيانا إلى من يوضح لنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمة. تأتي بعض الروايات توضح المراد، هاي الروايات يعبرون عنها بروايات التفسير، لأنه شنو معنى التفسير؟ معنى التفسير لما تقول فسر الشيء يعني وضحه بينه. عملية التفسير هي عملية التوضيح وعملية البيان. تأتي بعض الروايات حتى تفسر لي الإرادة الإلهية، المقصود ما المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، من قبيل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا أكو اختلاف بين المسلمين، احنا نعرف بأنه في قضية الوضوء الواجب على الإنسان في مسألة الوضوء أن يغسل جميع وجهه ويديه إلى المرافق ويمسح. اختلف المسلمون هل أن المسح الواجب على الرأس، بعض الرأس يجب عليك أن تمسحه لو كل الرأس؟ طبعا الشيعة يقولون يجب عليك أن تمسح بعض رأسك ولو مقدار مقدمة الرأس. بعض الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية مثل الحنابلة مثل الحنفية يقولون يجب عليك أن تمسح جميع رأسك. الشافعي والشيعة يقولون لا، الواجب فقط أن تمسح ببعض الرأس. هذا اختلاف صار بين المسلمين، هل أن الواجب المسح ببعض الرأس أو كل الرأس؟ ولذلك يأتي زرارة في يوم على الإمام الباقر قال له يا ابن رسول الله من أين علمت أن الواجب في الوضوء أن تمسح بعض الرأس وليس كل الرأس؟ يقول فضحك الإمام الباقر عليه السلام وقال يا زرارة هذا فعله رسول الله ونزل فيه القرآن الكريم. قال الآية في القرآن عندنا آية تقول بأن المسح يجب لبعض الرأس وليس لكل الرأس. طبعا أنت لو تنظر في القرآن الكريم لا يمكن أن تجد آية واضحة ظاهرة أن المسح الواجب هو بعض الرأس. قال أين ذلك يا ابن رسول الله؟ وين الآية اللي تقول الذي يجب عليكم أن تمسحوا بعض رؤوسكم؟ قال قوله تعالى واغسلوا وجوهكم أو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال القرآن لما قال واغسلوا أو فاغسلوا وجوهكم، شوف عملية الغسل انصبت على جميع الوجه، اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم. قال علمنا أن المسح لبعض الرأس بسبب وجود حرف الباء، ما قال وامسحوا رؤوسكم، قال وامسحوا برؤوسكم. لو قايل وامسحوا رؤوسكم لكان المسح الواجب أن تمسح جميع رأسك، لكن الآية قالت وامسحوا بحرف الباء برؤوسكم. قال له وإنما علمنا أن المسح ببعض الرأس لمكان وجود الباء، لأن الباء هذه كما يعبر أهل اللغة والنحو يقولون هذه باء التبعيض، يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم. قال له طبعا إحنا لولا وجود هاي الرواية التي فسرت لنا معنى الباء، لأن الباء له عدة معاني، الباء حرف جر، حروف الجر لها عدة معاني، مثل حرف من قد يأتي للابتداء، من قد يأتي للانتهاء، من قد يأتي للتبعيض. هنا أنا شلون أعرف معنى من؟ شلون أعرف معنى باء؟ قد يأتي للإلصاق، قد يأتي للتبعيض، قد يأتي حتى كما يقولون زائدة يعني بعبارة أخرى لا دخالة لها في معنى الجملة. كيف يمكن أن أشخص معنى حرف الجر الباء؟ شوف هنا الإمام جاء وفسر ووضح وبين وقال بأن الباء في هذه الآية هي باء التبعيض. هاي رواية تأتي للتفسير. طبعا عندنا بعض الروايات تأتي لبيان سبب النزول، نزول الآية، من قبيل الآية في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في حق من نزلت هذه الآية؟ لا نعلم، لا نعلم في حق من. تأتي الروايات من السنة والشيعة لتبين لنا السبب التاريخي الذي اقتضى نزول هذه الآية، وتقول بأن هذه الآية نزلت حينما تصدق علي بن أبي طالب في الصلاة في حالة الركوع، تصدق بخاتمه على فقير من الفقراء فنزلت الآية الكريمة، وهي من الآيات التي يعتمدها علماؤنا لشرعنة أو للاعتقاد بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. إذن بعض الروايات تأتي لبيان سبب النزول، بعض الروايات تأتي لبيان التفسير، بعض الروايات تأتي لذكر باطن القرآن الكريم، لأن القرآن له ظاهر وله باطن. عندنا روايات عديدة أشارت إلى ذلك. بعض الروايات تأتي لتحكي لنا عن باطن القرآن الكريم. طبعا باطن القرآن الكريم لا يمكن أن يرصد ولا يمكن أن يستنبط من ظاهر اللفظ أبدا. لو نبقى مع الآية القرآنية 100 سنة نقابلها ونقعد، لا يمكن أن نفهم منها باطن القرآن. لا يمكن لأحد أن يستكشف باطن القرآن إلا من كان له ارتباط بعالم الغيب وعالم الملكوت، لأن الدنيا نحن نعيش في عالم الظاهر وعالم الألفاظ، والباطن له ارتباط بعالم الغيب وعالم الملكوت. من الذي يستطيع أن يدلنا على باطن القرآن الكريم؟ الذي له علاقة بعالم الغيب. ومن هنا تأتي بعض الروايات تقص علينا وتحكي علينا بعض بواطن الآيات الكريمة، دلالة اللفظ الظاهرية لا يمكن أن تدل عليها، من قبيل قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. زين أنا أجي أنظر في القرآن الكريم أقرأ قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، لو أبقى 100 سنة مقابل أنا هاي الآية ما فهم معنى الشجرة الملعونة. شجرة يعني معناها أكو شجرة وقد لعنها الله. شنو هاي الشجرة؟ هل هي شجرة مزروعة في الأرض؟ هل هي شجرة مش أشجار الفواكه؟ هل هي شجرة الشوك وحسك السعدان؟ ما فهم معناها. لكن تأتي الروايات لتقول بأن باطن هذه الآية وحقيقة هذه الآية الغيبية تشير إلى بني أمية. هذا باطن، هذا نعبر عنه بالباطن. نعم. جاءت هذه الرواية لتقص علينا أو لتذكر لنا باطن القرآن الكريم. هاي طبعا مو من الدلالات اللفظية، يعني لو يجي أكبر المجتهدين وينظرون في هذه الآيات ما يمكن أن يستكشفون هذه الحقائق. عندنا بعد مجال نكملها
بدقيقة واحدة.
من قبيل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، عندنا آية تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني شنو؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يأكل وأراد أن يشرب فلينظر إلى طعامه، هل جاء به من حلال أو من حرام. تجي رواية ثانية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول لا، يقول المقصود من فلينظر الإنسان إلى طعامه معناها فلينظر الإنسان إلى علمه. أدري شنو العلاقة بين فلينظر الإنسان إلى طعامه ويجي الإمام يفسر لنا إياها بالعلم؟ هذا باطن القرآن الكريم. يعني كما أن الطعام يبني جسد الإنسان، الإنسان الآن جسمه يتأثر بالطعام. الإنسان الذي يتغذى على الطعام الصحي جسمه يكون صحيح، الإنسان الذي يتغذى على الطعام غير الصحي جسمه طبعا يبتلى بالأمراض والأوبئة والآفات. الإمام الرضا يقول نفس القضية، كما أن الطعام هذا يؤثر بأجسادكم العلم أيضا يؤثر في أرواحكم. فيقول فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى علمه، لأن روح الإنسان يبنيها العلم وجسد الإنسان يبنيه الطعام. إنسان مقابل الفيسبوك مولانا أو ينظر إلى المواقع المنحرفة والمواقع الخليعة، هذا طعام يؤدي إلى تفتيت الروح من الداخل، كما أن الطعام غير الصحي يؤدي إلى تفتيت الجسد. فيقول قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه المقصود به فلينظر إلى علمه، لأن العلم هو الذي، الأفكار التي تأخذها من الآخرين هي التي تبني روحك، كما أن الطعام هذا الطبيعي هو الذي يبني.
أحسنتم سمعت الشيخ. يعني نكمل مع جنابك، وقبل الفاصل بينت التفاسير التي تعلقت بالآية الكريمة التي نزلت لتشريع الجهاد وربطها بالإمام سلام الله عليه.
نعم مولانا. احنا ذكرنا بأن الروايات اللي إلها علاقة بتفسير القرآن الكريم تأتي على عدة أنحاء وعلى عدة أشكال. بعض الروايات تأتي لبيان تفسير الآية وتوضح معناها، بعض الروايات تأتي لبيان سبب النزول، يعني الجانب التاريخي الذي أوجب نزول تلك الآية، وذكرنا مثالا لذلك في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله. أحيانا بعض الروايات تأتي لبيان باطن الآية الكريمة وليس لظاهرها، وبينا أن باطن الآية الكريمة لا يمكن أن يقتنص من الدلالة اللفظية للآيات، وضربنا تقريبا مثالا عليها. عندنا بعض الروايات عزيزي حسام تأتي لبيان التطبيقات لتلك الآية، تأتي بعض الروايات من تذكر مثلا على سبيل المثال بعض مصادق تلك الآية، لا تريد أن تقول بأن تلك الآية مخصوصة بذلك المصداق، يعني من قبيل شوف في يوم من الأيام واحد من أصحاب رسول الله ارتكب معصية وفاحشة مع امرأة، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له يا رسول الله لقد أذنبت وعصيت، فشنو الكفارة اللي أسويها؟ يقولون فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الإنسان حتى وإن صدرت منه المعاصي وإن صدرت منه الذنوب إذا صلى في اليوم والليلة هاي الصلاة الواجبة في اليوم والليلة 5 مرات، هاي الصلاة اليومية هي أشبه ما يكون بالنهر الذي يغتسل فيه الإنسان من المعاصي والذنوب. ولذلك النبي يقول لو كان عند بيت أحدكم نهر من الماء يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات هل يبقى على جسده شيء من الدرن؟ احنا تصدر من عندنا الذنوب، تصدر من عندنا المعاصي، لكن هاي الصلاة التي نؤديها عند صلاة الفجر عند صلاة الظهر والعصر هذه تؤدي الى عملية تكفير وتطهير لذنوب الانسان ومعاصي الانسان. فهذا الرجل الصحابي جاء الى رسول الله وقال له يا رسول الله لقد عصيت اذنبت هل لي من توبة؟ يقول فنزل قوله تعالى اقم الصلاة طرفي الليل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. هذا الرجل مثل الفرح وأخذ حالة الزهو فقال له يا رسول الله هذه الآية نزلت في حقي فقط، فقال له لا وإنما لجميع أمتي، كل من عمل منهم معصية وأدى هذه الصلوات الخمس الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الصلوات الخمس. شوف هنا أنا الرواية ما تحدثت ما قالت يعني بسبب النزول فقط، قالت هذه الآية لها تطبيقات سواء بالنسبة لذلك الصحابي الذي عصى أو الذي أي مؤمن آخر أو أي مسلم آخر سوف يعصي بعد 1000 سنة، الآية تطبق على ذاك وتطبق على هذا. ومن هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول إن القرآن حي لا يموت يجري كما يجري الليل والنهار وكما يجري الشمس والقمر، ولو أن الآية نزلت في قوم فمات أولئك القوم لمات القرآن الكريم. يقول لو كانت الآية نزلت في حقي القوم الذين نزل في حقهم القرآن هذولك ماتوا، إذن معنى القرآن أيضا مات معهم، وإنما القرآن يجري وينطبق على الماضين كما ينطبق على الذين سوف يأتون في المستقبل. على هذا الأساس هاي الآية الكريمة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن كان الروايات جاءت وقالت بأن هذه الآية لها تطبيق في زمن رسول الله وأنها نزلت لأجل تشريع الجهادي في معركة بدر أو في معركة أحد، ولكن أيضا لهذه الآية تطبيقات أخرى. جاء واحد في يوم من الأيام على الإمام الصادق عليه السلام قال له يا ابن رسول الله ما المقصود من قوله تعالى الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصله؟ هاي من الآيات الكريمة الواضحة في وجوب صلة الأرحام. الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين أنهم يصلون أرحامهم، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. فيسأل الإمام قال له يا ابن رسول الله ما المقصود من هذه الآية؟ قال نزلت في رحم آل محمد، يعني هذه الآية لمن نازلة؟ تطبيقها الأول من هو؟ قال في آل محمد في أهل البيت عليهم السلام، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال في حق آل محمد، وقد تكون في قرابتك أيضا. بعبارة أخرى تطبيقها في حق أهل البيت لا يمنع من تطبيقها في قرابتك أيضا. ولذلك العلماء يقولون صلة الأرحام واجب على كل إنسان مؤمن بدلالة هذه الآية الكريمة. الإمام يقول له هذه الآية نزلت في حق أهل البيت ولا يمنع أن تكون قد نزلت في قرابتك أيضا، فلا تقول أن للشيء، يعني لا تقول للآية الواحدة إنها نزلت في شيء واحد. بعبارة أخرى كل آية لها تطبيقات متعددة، هذه التطبيقات هي تطبيقات مستمرة في كل الأزمان وفي كل الأماكن. على هذا الأساس لما نأتي إلى قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هل أن نزول هذه الآية في حق رسول الله وفي حق المسلمين في بداية الدعوة يمنع من أن نطبقها على ظهور الإمام؟ لا، ما يمنع، فيمكن أن تطبق على بداية الإسلام ويمكن أن تطبق على آخر الزمان بالنسبة للإمام المهدي. وعندنا اللطيف فيها رواية أيضا لما سئل الإمام الباقر عن قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، قال أن هذه الآية نزلت في حق رسول الله ونزلت في حق أمير المؤمنين عليه السلام أيضا ونزلت في حق حمزة وفي حق جعفر، وعندنا رواية تقول أنها نزلت في حق القائم عليه السلام. شلون نجمع بين هاي الروايات؟ هل أن هذه الروايات متناقضة متعارضة متضاربة متنافرة؟ أبدا، هذه الروايات بعضها يعضد بعضها. بعبارة أخرى هذه الآية لها تطبيقات متعددة لا تتوقف عند مصداق واحد أو عند مفردة واحدة. بالتالي هذه الآية عزيزي الحسام تريد أن تقول بأن غيبة الإمام عليه السلام إنما هو تم بقرار إلهي، الخوف ليس من قبل الإمام وإنما الخوف من قبل السماء، السماء هي التي تخاف على الإمام، لأن السماء أناطت بالإمام المهدي مهمة ووظيفة، مهمة الإمام ووظيفة الإمام أنه هو الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا. فإذا كانت مهمة الإمام أن يملأ الأرض قسطا وعدلا ثم تجعله ظاهرا أمام الناس وهو في هذا الحال، بطبيعة الحال الإمام سوف يتعرض إلى القتل. فإذا تعرض الإمام للقتل ماذا سوف تفعل السماء؟ إذا قلنا يجب على السماء أن تتدخل وتمنع الناس من أن يتعرضوا للإمام، معنى ذلك أننا دخلنا في دائرة الجبر والقهر والقصر. لازم السماء توقف كل السنن والقوانين التي وضعتها تكوينا، أهم قانون وضعته السماء لتسيير عالم الكون هو أن الإنسان حر، الإنسان مختار. إذا كل واحد أراد أن يأتي وأن يقتل الإمام المهدي وتأتي السماء وتمنعه، معنى ذلك أن السماء سوف تتدخل ليل ونهار وتجبر الناس على، بالتالي سوف تسلب حرية الناس. الله يريد للإنسان أن يحافظ هو على الإمام المهدي، لا تريد السماء أن تتدخل هي وإلا سلبت الحرية والاختيار من الناس. إذا السماء كلما أراد أحد أن يقتل الإمام تأتي وتدافع عنه وتقتل ذلك العدو، معنى ذلك أنها سلبت الحرية. القرآن الكريم يقول أنا عندي سنة عامة تحكم عالمكم وهي سنة عدم الإكراه، أنا لا أكرهكم على شيء أبدا، لا إكراه في الدين. في قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يقول الله لو يريد الناس كلهم يصيرون أخيار متدينين خوش أوادم ترى نقدر، إحنا مو ما نقدر، ما عاجزين عن ذلك، بس هاي مو طريقتنا في العمل. إحنا نريد الإنسان يصير خوش آدمي، يصير الإنسان متدين من داخل من صميم ذاته. أما كل واحد يريد يقتل الإمام إحنا نجي نمنعه أو نجعله يغير فكرته وسلوكه، معنى ذلك أننا سلبنا من الناس حريتهم وإرادتهم واختيارهم. والسماء لا يمكن أن تنقض سننها العامة، تريد أن الناس هم يتغيرون من ذواتهم. زين، السماء لا تمنع هؤلاء من قتل الإمام، ماذا تفعل إذن؟ إلا إذا فكرنا أن السماء تقوم بعملية إبادة للأعداء، عملية استئصال، عملية قتل للكفار وتنتهي القضية. طبعا هاي راح تواجه مشكلة، لأن البعض هم يقول لماذا لا تتدخل السماء وتقتل كل أعداء الإمام المهدي عليه السلام؟ هل يمكن هذا المعنى؟ طبعا هاي خلاف أصالة الرحمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يبيد الأمم الكافرة بالتالي هذا سوف يؤدي إلى ضياع كثير من المؤمنين، لأن عزيز حسام عذاب الاستئصال إذا نزل لا يمكن أن يفرق بين أبيض وبين أسود. ولذلك القرار الإلهي أن عذاب الاستئصال لا يمكن، بعبارة أخرى بين قوسين الإبادة العامة احنا نعبر عنها كما حصلت بالنسبة لقوم نوح، العذاب الذي نزل على قوم نوح كان عبادة عامة لكل الكفار. العذاب الذي نزل على قوم عاد كان عبارة عن عبادة عامة، استئصال كامل لقوم عاد أيضا ولقوم ثمود. طبعا بعد مجيء موسى عليه السلام العذاب الاستئصال رفع عن الأمم، وإلا قبل موسى عليه السلام هؤلاء القرى الكافرة الظالمة كانت تنزل عليه، كان ينزل عليهم عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال إذا نزل ما يترك أحد. الله سبحانه وتعالى متى يستعمل عذاب الاستئصال؟ طبعا شوف عندنا في صلح الحديبية لما راح رسول الله مع مجموعة من المسلمين لغرض العمرة في السنة السادسة للهجرة، الكفار خرجوا ووقفوا بوجه رسول الله ومنعوا النبي من أن يذهب معتمرا إلى مكة. بعد ذلك حصلت قضية صلح الحديبية. اللي صار بعد أن صد المشركون رسول الله من الدخول إلى مكة وحثت على أثرها قضية صلح الحديبية، نزلت آية كريمة تقول بأن الكفار حينما صدوا رسول الله كانوا مستحقين لعذاب الاستئصال والإبادة العامة. الآية التي تكلمت عن ذلك: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هنا الآية تتكلم بأن تقول بأن هؤلاء الكفار هم الذين صدوا رسول الله وهم الذين منعوه من العمرة، وكان هؤلاء يفترض أن الله يعذبهم بعذاب الاستئصال، لكن الآية تقول لماذا لم ينزل عذاب الاستئصال؟ تقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم ليدخل الله برحمته من يشاء. لو تزيلوا، يقول لو تزيلوا هؤلاء، يقول لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول إحنا المشكلة اللي منعتنا من أننا نبيد هؤلاء كفار قريش إبادة عامة أن هذا المجتمع المكي كان فيه بعض المؤمنين، وهذا هو اللي منعنا، لأن عذاب الاستئصال إذا نزل على قوم لم يفرق كما ذكرت لك بين الأبيض والأسود. لكن يقول اللي منعنا من نزول عذاب الاستئصال أن هناك بعض المؤمنين اللي كانوا يمارسون التقية ومتخفين في مكة كان من المؤمنين، يقولوا إحنا بخاطرهم لم ينزل عذاب الاستئصال، لأن إذا نزل عذاب الاستئصال هؤلاء سوف يقتلون معهم. هذه الآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا. هاي عملية التزيل، معنى التزيل يعني عملية التفرقة، تقول أزال بين هذا وهذا أو زيل بين هذا وهذا، يعني فرق ميزه، يعني وضعت شيء على اليمين وشيء على الشمال. الله يقول له لا، المؤمنون تزيلوا عن الكفار وصاروا على جهة والكفار على جهة، يقول مباشرة نحن سوف ننزل العذاب على أولئك الكفار. هاي ايش نفهم منها السنة الإلهية؟ هاي نفهم من عندها أن إذا كان مجتمع هناك وهذا المجتمع هو عبارة عن خليط من الكفار ومن المؤمنين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينزل عليهم عذاب الاستئصال. ليش؟ يقول لأجل هؤلاء المؤمنين، يقول لي أنا ما أريد أعذب المؤمنين. لو بقي المجتمع كله، لو كان المجتمع كله كافرا، يقول مباشرة ينزل عليهم العذاب. طبعا هاي القضية صارت في ولذلك العذاب الإلهي من ينزل إذا كان مؤمن واحد موجود في تلك القرية العذاب ما ينزل. أذكر لما الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام لما بعث الله الملائكة على قوم عاد بالريح العقيم، يقول لما أرسل الملائكة بالريح العقيم، الريح العقيم تقول الرواية فتحها الملائكة أو أخذها الملائكة من الأرض السابعة. حتى علماء الجيولوجيا الآن يقولون في أعماق الأرض موجودة غازات سامة موجودة. بالرواية تقول هكذا جاء الملائكة فأخرجوا الريح العقيم من الأرض السابعة، يقول فتمردت الريح عليهم غضبا على أعداء الله. يقول الريح هاي الغازات السامة التي عذب الله بها أو معادن تمردت، يعني طلعت كمية هائلة كبيرة جدا. يقول فشكى الملائكة إلى الله قالوا يا رب إن هذه الريح قد تمردت علينا، نخشى أن تهلك بعض عبادك المؤمنين وعمار بلادك. ملائكة أرضيين إمكانياتهم محدودة، يعني الملائكة هم قدرات محدودة، مو كل الملائكة مثل جبرائيل أو إسرافيل، هذول عظماء الملائكة. يقول فأوحى الله إلى جبرائيل وقال له اذهب واحبس تلك الريح. يقول مباشرة نزل جبرائيل فأخذ تلك الريح بجناحه وقال لها خرجي على من أمرت عليهم فقط. نفهم من هاي الرواية أن هؤلاء الملائكة لما شافوا الريح يمكن أن تقتل غير الكفار شكوا إلى الله ذلك. رواية عندنا عن الإمام الرضا عليه السلام، واحد يسأل يقول له يا ابن رسول الله كيف عذب الله قوم نوح بالطوفان وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب لهم؟ هذا يسأل الإمام يقول العذاب الطوفان لما نزل على قوم نوح ما كان فيهم ناس أخيار أطفال ما عندهم ذنوب، فكيف يمكن لله تعالى أن يعذب الأطفال؟ قال ما كان فيهم أطفال. بأمر رضا قال العذاب عذاب الطوفان الذي نزل على قوم نوح لم يكن في قوم نوح أطفال. قال شلون؟ قال إن الله أعقم أرحام النساء لمدة 40 سنة فلم يكن فيهم أطفال، وما كان الله ليعذب بعذابه من لا ذنب له. وهي الفكرة اللي ماشي عندنا، وهسه احنا عندنا مشكلة من يصير عملية زلزال، وهذا الزلزال خلاص راح يطيح على ناس متدينين وناس غير متدينين. لو صار التوسنامي اللي صار في اندونيسيا واندونيسيا قالوا هذا عذاب الله، 3/4 اللي ماتوا بعذاب توسنامي خو مو ناس كفار، بيهم ناس مؤمنين. مرض كورونا الان هسه عندنا مرض كورونا قاعد يصيب المتدين وغير المتدين، وياتي بعض هؤلاء وليقول بانه عذاب الكورونا هو عذاب إلهي، أو الأعاصير التي تضرب الأرض هو عذاب. لا هاي مو عقوبة، مو عذاب إلهي، هذا الإعصار مو عذاب إلهي، كورونا مو عذاب إلهي. لو كانت الكورونا عذاب إلهي لا الدواء يمكن يلحق علينا ولا اللقاح يمكن يلحق علينا. العذاب الإلهي ما يمكن أحد أن يوقف بوجهه. هذه مشاكل يصلح الإنسان بنفسه، هذا مو عذاب إلهي، وإنما هذه آثار سيئة لبعض أعمال الناس. مثل ما أنا وياك عايشين في سفينة مع مجموعة ويجي واحد ويخرق السفينة كلها راح تغرق، هذا مو عذاب إلهي. خرق السفينة مو عذاب إلهي، وإنما واحد مغفل غير ناضج اجى خرق السفينة وغرق العالم بالمؤمنين والكافرين. العذاب الإلهي حينما يأتي يأتي مخصوص فقط وفقط للكافرين، ولا يمكن أن يعم غير الكافرين. على هذا الأساس الإمام يعني هاي الآية شو نستفيد من عندها؟ القرآن الكريم يقول لو تزيلوا، دول الكفار يقول لو تزيلوا، يقول إحنا ليش ما نمارس عملية الإبادة؟ ليش ما نقتل كل الناس على مود نخلي بس المؤمنين والإمام المهدي، ونخلي الإمام المهدي ظاهر؟ هو هذا أصل الإشكال. إحنا شو نقول جوابنا؟ جوابنا نقول هكذا، بأن عذاب الاستئصال سوف يؤدي إلى هلاك بعض المؤمنين ممن لا يستحقون الهلاك، ولا يمكن للسماء أن تهلك الجميع الذي يؤدي إلى هلاك حتى المؤمنين. أتذكر في يوم من الأيام إبراهيم الكرخي، إبراهيم الكرخي سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له يا ابن رسول الله ألم يكن علي قويا في دينه؟ علي ما كان شجاع، ما كان بطل؟ قال له نعم كان علي قويا في دينه. قال له إذن لماذا لم يقاتل أولئك الذين غصبوا منه الخلافة؟ ليش ما قاتلهم؟ ونحن الآن نقرأ بأن الجماعة هجموا على بيت أمير المؤمنين، والبعض يقول شلون أمير المؤمنين تحمل وصبر ولم يدافع ولم 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 كذا إلى آخره. فهذا نفس القضية، يقول لماذا لم، إذا كان علي قويا في دينه لماذا امتنع عن قتال القوم؟ قال الإمام الصادق عليه السلام لآية في كتاب الله، آية في كتاب الله منعته من ذلك. قال له أي آية؟ قال قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال شلون يعني؟ ما قاعد أفهم قصدك يا ابن رسول الله. قال إن في أصلاب أولئك القوم ودائع لله سبحانه وتعالى من المؤمنين. وهسه احنا الفكرة اللي موجودة عندنا نقول إذا كانت الإبادة العامة لا يمكن أن تنزل على مجتمع فيه مؤمنين وفيه كافرين لأجل سواد عيون المؤمنين، خو دخلنا خلي المؤمنين على صفحة والكافرين على صفحة ونهلك الكافرين ونطلع المؤمنين. القضية ما تنحل هيك عزيز الحساب. ليش؟ لأن عملية الاختلاط بين المؤمنين والكافرين مو فقط على مستوى المكان، عملية الاختلاط موجودة حتى على مستوى النطف والذراري. يعني أنت بعض الكفار يحمل في داخله ذراري ونطف مؤمنين سوف يظهرون منه في آخر الزمان. فأنت إذا جئت وقتلت هذا الكافر، هذا الكافر اللي تقتله هو يحمل في داخل جيناته نطف لذرية مؤمنين سوف يظهرون منه في آخر الزمان. فإذا قتلت الكافر أنت راح سوف تعدم وسوف تلغي كل الذرية المؤمنة التي يمكن أن تصدر منه. فعملية الاختلاط موجودة على مستوى المكان وموجودة حتى على مستوى الزمان. فالإمام الصادق يقول له إنما امتنع علي من قتال القوم لآية في كتاب الله. قال له أي آية يا ابن رسول الله؟ قال قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وإن القوم وإن بعض القوم من الكفار والمنافقين كان في أصلابهم ودائع لله سبحانه وتعالى، وما كان علي أن يقتل الآباء حتى تظهر الودائع. لابد أن تخرج تلك الذرار الطيبة. ثم بعد ذلك ثم قال له الإمام: وهكذا قائمنا أهل البيت، أو أهل البيت عليهم السلام. شوف هنا عملية الرابط كلها الآن، يقول له: وهكذا قائمنا المهدي لا يخرج حتى تخرج ودائع الله من أصلاب هؤلاء الكفار والمنافقين. شوف الآن دخلنا في تفسير جديد لغيبة الإمام، لأن الإمام المهدي إذا أراد أن يظهر وإذا أراد أن يخرج ماذا سوف يعمل لهؤلاء الكفار؟ لابد أن يقتلهم. زين هؤلاء بعض الكفار في داخلهم ذراري طيبة مؤمنة، فإذا أراد أن يقتلهم الإمام معنى ذلك أنه سوف يقضي على هذه السلالة الطيبة حتى وإن كان أصل تلك السلالة من الكفار. فالإمام يقول وقائمنا المهدي لا يظهر حتى تخرج ودائع الله من أصلابهم بسبب هذه السنة الإلهية. ولذلك احنا نقول هذه الإشكالات التي يشكل بها هؤلاء إشكالات سطحية لم تتعمق في فهم إدارة السنة الإلهية للكون. لأن كثير من الكفار هو يحمل ذرية طيبة، عزيزي الحسام، هو أفرض كافر لكن يحمل في داخله ذرية طيبة. هسه من قبيل مثلا يعني الآن الشاعر الكبير المعروف الحسين بن أحمد بن الحجاج، صاحب القصيدة المشهورة: يا صاحب القبة البيضاء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي. تدري هذا الشاعر الحسين بن أحمد ابن الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا كان من الذائبين عشقا وحبا في آل محمد ومن شعراء أهل البيت. هذا مولانا من أحفاد الحجاج بن يوسف الثقفي اللي يقول عنه عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. هذا مولانا يطلع من ظهر الحجاج. كشاجم الشاعر أيضا محمد بن محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك، هذا من شعراء أهل البيت عليهم السلام. هذا الشاعر مولانا ترى هذا جده الأكبر السندي بن شاهك قاتل موسى بن جعفر، لكن حفيده منه مولانا كشاجم هذا الشاعر الفطحل من شعراء أهل البيت عليهم السلام. شوف هذا لو قتل السندي بن شاهك في ذلك الوقت لكانت هذه السلالة الطيبة التي خرج. هذا كشاجم كان من أسرة شيعية معروفة بالولاء لأهل البيت عليهم السلام، وكان من شعراء الدولة الحمدانية أيضا، وكان معاصرا للمتنبي أيضا. سعد بن عبد الملك هذا من أولاد مروان بن الحكم مولانا. سعد بن عبد الملك مولانا في يوم من الأيام دخل على الإمام الباقر وهو يبكي وينشج نشيج النساء، يبكي. لما دخل على الإمام الباقر، الإمام الباقر قال له: ما بك، ما الذي يبكيك يا سعد؟ كان الإمام يسميه سعد الخير. فقال له: كيف لا أبكي يا ابن رسول الله؟ شلون ما أبكي وأنا من الشجرة الملعونة، أنا من بني أمية. قال له: لا، لست منهم. هذا ابن مروان ابن الحكم الطليق ابن الطليق، هذا ابن واحد كان عبارة عن سيئة تمشي على الأرض. والإمام هذا شو يقول له: أنت منا أهل البيت، لست أموي، أنت منا أهل البيت. هذا يقول عن من؟ عن سعد ابن عبد الملك رجل أموي. قال له: يا ابن رسول الله، وكيف لا أبكي وأنا من الشجرة الملعونة؟ قال: أنت لست من بني أمية، أنت منا أهل البيت. أما قرأت قوله تعالى حاكيا عن قول إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. إذن واحدة من أسباب غيبة الإمام المهدي كما تقول الرواة، وواحدة من الأسباب التي تجعل الإمام المهدي عليه السلام لا يظهر، وواحدة من الأسباب التي تجعل السماء لا تبيد كل من يمكن أن يتعرض للإمام المهدي، أن هناك في أصلابهم ذراري صالحة لا بد أن تظهر هذه الودائع حتى يقام عليهم حكم الله سبحانه وتعالى. أما إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك هؤلاء الكفارين، معنى ذلك أن الله سوف يلغي كل الذراري الطيبة الموجودة في أصلاب هؤلاء الكفار. لأنه القضية مو بالضرورة أن كل واحد كافر لا بد أن يكون أولاده كفار. وعلى هذا الأساس نفهم واحدة أو سبب آخر أو سر آخر من أسرار غيبة الإمام المهدي.
ونبقى في هذه الأسرار إن شاء الله سمحت الشيخ، وفي حلقاتنا القادمة نفصل فيها إن شاء الله مع جنابك الكريم. الشكر لك سمحت الشيخ عمار البغدادي، حياكم الله.
الله يحييكم عزيز حسام ويبارك فيكم، والشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
حياكم الله سمحت الشيخ، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي. بقية الله، نترككم برعاية الله وحفظه.